واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه ما عرفت علم بعد سبو ما عرفت أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة. فإذا الإعراب على قسم، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. المحاضرة الثالثة، المدارس الفلسفية. أهداف المحاضرة: أولا، الوقوف على تاريخ بداية الفلسفة. ثانيا، دراسة مناشئ تصنيف المدارس الفلسفية. ثالثا، التعرف على أهم المدارس الفلسفية ومناهجها. توطئة: إذا كان المسار الفلسفي الذي تتجه الفلسفة نحوه هو إعطاء رؤية تفسيرية شمولية حول الوجود والمبدأ الأول، فليس من الغرابة بمكان القول بأن نشأة الفلسفة بدأت مع بداية التفكير الإنساني عندما واجه أهم وأعقد ثلاثة أسئلة معرفية حول معرفة الوجود، معرفة الإنسان، معرفة السبيل. الكلام في المدارس الفلسفية يقع في مقامين: المقام الأول إلقاء نبذة حول بداية نشأة الفلسفة، والمقام الثاني حول ما يرتبط بأهم ثلاث مدارس فلسفية. وقع جدل حول نشأة بداية علم الفلسفة، وتعددت الأقوال، فمنهم من قال بأن نشأة الفلسفة بدأت بداية يونانية، ومنهم من قال قبل ذلك، إلا أن الرأي الراجح الذي ذهب إليه كثير من الباحثين أن بداية الفلسفة بدأت مع بداية التفكير الإنساني. والوجه في ذلك بما أن الفلسفة إحدى المعطيات التي تقدمها هو إعطاء وتقديم رؤية تفسيرية شمولية حول مبدأ الوجود وهو الله تبارك وتعالى وأفعاله وصفاته، فإن الإنسان منذ نشأته الأولى واجه أعقد وأهم ثلاثة أسئلة مصيرية، ووقف أمامها الذهن البشري إجلالا واحتراما لأهميتها. وهذه الأسئلة الثلاثة هي التي لخصها قول علي عليه السلام فيما هو منسوب إليه: رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. فالسؤال الأول الذي يطرأ على الذهن الإنساني، على العقل البشري، من أين، إشارة إلى تساؤله عن مصدر الوجود، فمن أين أنا جئت. فأول سؤال يقود الإنسان إلى الوقوف على الوجود ومبدأ الوجود، وثاني سؤال يقود إلى أن يعرف أسرار نفسه والغاية التي من أجلها خلق الإنسان، في أين أنا، ليعرف بعد ذلك إلى أين مصير هذا الإنسان بقوله إلى أين. فأهم ثلاث معارف يواجهها العقل البشري معرفة الوجود الذي يتفرع عن قولنا من أين، معرفة الإنسان المتفرع من قولنا في أين، معرفة السبيل والغاية المتفرع من قولنا إلى أين. رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. إحدى النتائج التي تترتب على علم الفلسفة تقديم أجوبة حاسمة لأهم هذه المعارف الثلاث. فإذا كان الإنسان منذ نشأته يتساءل حول ذلك، إذن بدأ بداية فلسفية ونشأ نشأة فلسفية. لهذا صح أن يقال أن الإنسان هو كائن فيلسوف، لأنه قدم ووقف على أهم ثلاثة أسئلة ترتبط بمعرفة الوجود ومعرفة الإنسان ومعرفة السبيل. نعم، لا يخفى أن وضع الفلسفة في نطاق تصنيفي منهجي كعلم مستقل، هذا بدأ في العهد اليوناني القديم، فقد قيل أن أرسطو طاليس هو أول من اعتبر أن علم الفلسفة هو علم مستقل، هو غير الرياضيات، هو غير الطبيعيات، له موضوعه، له محوره، له أهدافه الخاصة به. ثم بعد ذلك جاء عهد الترجمة من اللغة العربية من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية على يد كبار من فلاسفة المسلمين، وبدأت الفلسفة تأخذ مسارها الطبيعي في التطور والتقدم والنقد والآخذ. المقام الثاني ما يرتبط بالنظرة حول أهم ثلاث مدارس فلسفية. قبل ذلك نشير إلى هذه المقدمة. المدرسة الفلسفية يمكن أن تصنف من زوايا متعددة. تارة يلحظ التصنيف المدرسي على أساس النسبة التأسيسية، بمعنى أن يكون التصنيف قائما على أساس مؤسس وباني والمدافع عن تلك المدرسة. بهذا اللحاظ تنقسم المدرسة إلى مدرسة أرسطية نسبة إلى مؤسسها أرسطو طاليس، يقال فلسفة أرسطية، فلسفة سقراطية، فلسفة صدرائية، فلسفة ديكارتية نسبة إلى مؤسسها. وتارة يكون التصنيف المدرسي قائما على أساس المكان، نسبة مكانية، فيقال مثلا فلسفة يونانية نسبة إلى نشأتها المكانية اليونان، فلسفة شرقية، فلسفة غربية، فلسفة أوروبية، وهكذا. وأخرى تكون النسبة قائمة على أساس النتائج التي تتبعها تلك المدرسة، فيقال مثلا فلسفة إلهية لأنها تؤمن بالرؤية الإلهية الكونية، فلسفة مادية لأنها تؤمن بالرؤية المادية. ورابعا تلحظ النسبة المنهجية، بمعنى الأساس الذي تبتني عليه مسائل ذلك العلم، فيقال فلسفة برهانية، لأنها تعتمد المنهج البرهاني العقلي. فلسفة إشراقية، لأنها تعتمد الإشراق. فلسفة دينية أو نقلية أو تعبدية، لأنها تعتمد المنهج التعبدي النقلي. إذن تصنيف المدارس لحاظه متعدد. ما يهمنا هو إلقاء الضوء على المدرسة من حيث النسبة المنهجية، أي على أساس المنهج الذي عليه تبتني مسائل علم الفلسفة. لأن الصحيح عند مواجهة أي مدرسة أو توجيه النقد إليها، يجب أن يوجه النقد إلى البنية التحتية، إلى الأساس، إلى المركز الذي تعتمد عليه مسائل ذلك العلم. إذن بناء على النسبة المنهجية، يمكن أن نذكر ثلاث مدارس. المدرسة الأولى هي المدرسة المشائية، والمدرسة الثانية هي المدرسة الإشراقية، والمدرسة الثالثة هي المدرسة المتعالية. كلامنا في هذه المدارس الثلاث سيكون من زاويتين: الزاوية الأولى من حيث منهج كل مدرسة، والزاوية الثانية من حيث أهم رواد تلك المدرسة. أولا المدرسة المشائية. المنهج الذي تعتمد عليه المدرسة المشائية هو المنهج العقلي الحصولي البرهاني، فتعتمد في تأسيس رؤيتها الفلسفية على البرهان، على الدليل العقلي. وأهم رواد هذه المدرسة هو أرسطو طاليس، وقد تبع أرسطو طاليس جملة من فلاسفة المسلمين، على رأسهم الشيخ الرئيس ابن سينا وابن باجة وابن رشد والمحقق الفارابي المعلم الثاني، حيث اعتمدوا في تأسيس المسائل الفلسفية على المنهج الاستدلالي العقلي. ولعل أبرز مصنف يوضح ملامح هذه المدرسة ونتائج هذه المدرسة هو كتاب الشفاء للشيخ الرئيس ابن سينا. لماذا سميت هذه المدرسة بالمدرسة المشائية؟ يوجد وجهان للتسمية. الوجه الأول لا يكشف عن منهج هذه المدرسة، بخلاف الوجه الثاني حيث يتصل ببيان منهج هذه المدرسة. ما هو الوجه الأول؟ الوجه الأول قيل سميت المدرسة بالمدرسة المشائية لأن المعلم الأول وهو أرسطو طاليس كان يعلم تلامذته الفلسفة في أروقة الدرس ماشيا، كان يلقي الدرس وهو ماش، إجلالا واحتراما لهذا العلم. فلهذا سميت بالمدرسة المشائية، لأن المشاء كثير الماشي، فكان أرسطو طاليس يعلم الفلسفة وهو ماشين. هذا هو الوجه الأول، وتلاحظ أن هذا الوجه لا يتصل بالمنهج أو لا يكشف عن المنهج. الوجه الثاني سميت المدرسة بالمدرسة المشائية باعتبار أن منهجها منهج استدلالي يقوم على النظر والفكر والبحث. إذا راجعنا علم المنطق وأردنا أن نعرف ما هو الفكر، الفكر هو حركة بين المعلوم والمجهول، ترتيب أمور معلومة للوصول والتأدي إلى أمور مجهول. لما كان منهج هذه المدرسة هو منهج فكري عقلي، والفكر عبارة عن حركة ومشي، سميت المدرسة بالمدرسة المشائية، لأنها تعتمد على منهج حركي، على مشي من المبادئ إلى المطالب، من المعلومات إلى المجهولات، عبر الحركة الدائرية والحركة الذاهبة والحركة الراجعة. إذن تلاحظوا أن وجه تسميتها بالمدرسة المشائية من باب أن منهجها هو منهج الحركة العقلية والحركة الفكرية، والفكر حركة ومشي بين المعلومات والمجهولات. هذا هو الوجه الثاني في بيان وجه تسميتها بالمدرسة المشائية. المدرسة الثانية هي المدرسة الإشراقية، ومنهج هذه المدرسة في تأسيس مسائلها وبيان رؤيتها الفلسفية يقوم على أساس المنهج الشهودي الباطني الإشراقي الذي تقدم بيانه في الحلقة أو في المحاضرة السابقة، حيث قلنا أن المنهج الإشراقي يقوم على أساس تزكية الباطن وصقل النفس من أجل أن تشرق الحقيقة على القلب. فمنهج هذه المدرسة هو منهج إشراقي شهودي قلبي، وأهم رواد هذه المدرسة هو شيخ الإشراق السهروردي من علماء القرن السادس، ولعل كتاب حكمة الإشراق من تأليف شيخ الإشراق السهروردي أبرز ما يعطي نتائج هذه المدرسة، ملامح هذه المدرسة، معطيات هذه المدرسة تجده مدون في مصنفات شيخ الإشراق السهروردي، وأبرزها وعمدتها حكمة الإشراق. وأما وجه التسمية فهو واضح، سميت بالمدرسة الإشراقية لأنها تعتمد على المنهج الإشراقي، على الشهود، على الحضور، على إشراق الحقيقة على القلب. يبقى السؤال، ما هو الفرق بين المدرسة الإشراقية التي تعتمد على المنهج الإشراقي وبين المدرسة العرفانية؟ هنا قد يحصل خلط أن مدرسة العرفاء هي مدرسة الإشراق، بينما يوجد فرق بين مدرسة العرفان وبين مدرسة الإشراق. ما هو الفرق؟ الفرق على نحو الإجمال وبيانه يأتي بعد ذلك في خاتمة الدرس. المدرسة العرفانية لا تولي عناية للمنهج الاستدلالي، بينما مدرسة الإشراق تعطي أهمية للمنهج الاستدلالي البرهاني، وهذا فرق شاسع. فإن المنهج العرفاني قائم على الشهود والحضور دون أن تولي عناية للمنهج البرهاني الاستدلالي، بخلاف المدرسة الإشراقية، وإن كان منهجها هو الشهود والحضور، ولكن عندها اهتمام بالمنهج الاستدلالي في زاوية ما. ما هي تلك الزاوية؟ هذا ما سوف يأتي بيانه لاحقا. هذا فيما يرتبط بالمدرسة الإشراقية. المدرسة الثالثة هي مدرسة الحكمة المتعالية، والمنهج الذي تقوم عليه في بناء رؤيتها الفلسفية هو دمج منهجي مدرسة البره المشاء ومدرسة الإشراق، يعني الدمج بين المنهج البرهاني وبين المنهج إشراقي، فتؤسس تؤسس رؤيتها الفلسفية على أساس استدلالي وأيضا على أساس إشراقي، فزاوجت ووفقت بين المنهجين واعتمدت كلا المنهجين. وأبرز رواد هذه المدرسة بل واضع أساس لهذه المدرسة، حجر الأساس لهذه المدرسة، هو صدر المتألهين الشيرازي. وأبرز ما يمثل أيضا هذه المدرسة تبعا لصدر المتألهين السيد صاحب تفسير الميزان السيد العلامة الطباطبائي قدس سره. لماذا سميت هذه المدرسة بمدرسة الحكمة المتعالية؟ تفت جيدا وجهان للتسمية. الوجه الأول أن يقال الفلسفة لها أسماء، علم الفلسفة له أسماء متعددة، منها الحكمة الإلهية، منها علم الإلهيات. من ضمن مسميات هذا العلم يسمى بالعلم الأعلى أو الفلسفة العليا، باعتبار أن الفلسفة النظرية قلنا تندرج تحتها ثلاثة مباحث: الإلهيات، الطبيعيات، الرياضيات. قسم الإلهيات يطلق عليه بالفلسفة العليا أو العلم الأعلى، في قبال الطبيعيات العلم المتوسط، في قبال الرياضيات العلم السفلي. لما كانت الفلسفة هي الفلسفة العليا سميت الحكمة بالحكمة المتعالية. وتلاحظ أن هذا الوجه لا يرتبط بمنهج هذه المدرسة، ببيان منهج هذه المدرسة الذي تعتمد عليه. أيضا من مسميات علم الفلسفة الميتافيزيقيا. الميتافيزيقيا يعني علم ما وراء الطبيعة، ما بعد الطبيعة. بعضهم يشكل يقول إذا كانت هذه الفلسفة هي علم ما وراء الطبيعة، إذن سوف يكون موضوع الفلسفة هو الأمور المجردة، يعني ما وراء المادة، مع أن الفلسفة تبحث عن ماذا؟ تبحث عن المجرد وعن المادي. لهذا هذه التسمية أن الفلسفة تسمى بعلم ما وراء الطبيعة أوجبت إشكالا عند الباحثين، وهو حصر الفلسفة بالأبحاث التي ترتبط بالموجود المجرد، مع أن هذا خلاف الصحيح، إذ أن الفلسفة كما تبحث عن المجردات تبحث عن أحكام المادة. إذا لا معنى لأن تسمى الفلسفة بما وراء الطبيعة، بما وراء المادة. في الحقيقة عندما سميت الفلسفة بما وراء الطبيعة لا يراد بما وراء المادة، حتى يقال كيف تحصر الفلسفة بالمجردات، إنما المراد بما وراء الطبيعة من حيث التعلم. كيف؟ كان سابقا أول ما يقرأ من أقسام الفلسفة النظرية علم الطبيعيات، بعد ذلك يقرأ علم الإلهيات الذي هو علم الفلسفة الإلهية. فلهذا قيل ما وراء الطبيعة، يعني أن مرتبة تعلم الفلسفة يأتي بعد تعلم الطبيعيات، لهذا يطلق عليه بما وراء، بما بعد الطبيعة. يدرس أولا علم الطبيعيات، بعده يأتي علم الفلسفة، فيقال ما بعد الطبيعيات. وليس المراد ما بعد الطبيعة يعني ما وراء المادة. تفت جيدا. هذا هو الوجه في وجه تسميتها بالحكمة المتعالية من باب أنها فلسفة عليا. الوجه الثاني وهو الذي يرتبط بالمنهج، أن المدرسة الإشراقية والمدرسة المشائية تعتمد على منهج واحد، إذ أن المدرسة المشائية تعتمد على النظر الصرف، على البحث الصرف، على الفكر، بينما هذه المدرسة المتعالية تعتمد على المنهجين، على المنهج البرهاني وعلى المنهج الإشراقي، فتكون متعالية بالنسبة إلى المدرسة المشائية من جهة والمدرسة الإشراقية من جهة أخرى، إذ أخذت بالمنهجين فهي متعالية بالقياس إليهما. لهذا قال: وجه التسمية بالحكمة المتعالية. يوجد تفسيران. التفسير الأول أن هذه التسمية مرادفة للحكمة العليا، يعني الفلسفة العليا، في قبال الفلسفة الوسطى وهو الطبيعيات، في مقابل الرياضيات الفلسفة السفلى. وبناء عليه تكون الحكمة المتعالية هي الفلسفة الأولى بنحو مطلق. التفسير الثاني أن حكمة المشائيين حكمة بحثية. ما معنى حكمة بحثية؟ من البحث والنظر والفكر، نعم، صرفة. والحكمة المتعالية قائمة على البحث والنظر والفكر من جهة، والكشف والذوق من جهة أخرى، فالحكمة المشتملة عليها متعالية بالقياس إلى الأول وهو حكمة المشاء. أبرز ملامح هذه المدرسة توجد في مصنف صدر المتألهين الشيرازي وهو كتابه الأسفار العقلية الأربعة المعروف بالحكمة المتعالية أو الكتاب الأسفار. إذا اتضح ذلك يبقى عندنا نقطتان، النقطة الأولى: ما هو الفرق بين هذه المدارس؟ عندنا مقامان. المقام الأول هو مقام الثبوت، والمقام الثاني هو مقام الإثبات. مقام الثبوت يعني مقام الوصول، ومقام الإثبات مقام الإيصال. بيان ذلك: تارة أقول كيف أصل إلى الحقيقة، كيف تثبت الحقيقة عندي، فهذا هو مقام الثبوت والوصول، كيف أصل إلى الحقيقة. وأخرى أقول وصلت إلى الحقيقة ولكن كيف أثبتها للغير، مقام إثبات. كيف أوصلها إلى الغير، مقام إيصال. إذن يوجد عنوانان: كيف أصل إلى الحقيقة هذا جهة، وكيف أوصل الحقيقة إلى الغير هذا عنوان آخر. السؤال: الفرق بين هذه المدارس الثلاث هو فرق في مقام الثبوت أو فرق في مقام الإثبات؟ نقول فرق في مقام الثبوت لا في مقام الإثبات. لماذا؟ هذه المدارس الوصول إلى الحقيقة، المنهج الذي يعتمد عليه في الوصول إلى الحقيقة يختلف من مدرسة إلى مدرسة أخرى. فالمدرسة المشائية تقول لا أصل، لا أدعن بالحقيقة إلا عبر البرهان، ما لم يقم البرهان على مسألة من المسائل لا نذعن بها، فالإذعان فرع إقامة البرهان على المسألة. المدرسة الإشراقية ماذا تقول؟ تقول نحن لا نذعن إلا إذا رأينا الحقيقة. فالفرق بيننا وبين مدرسة العقل وبين مدرسة المشاء ك كالفرق بين من يعلم بالنار عن طريق الآثار عن طريق الدخان وبين من يعلم بالنار عن طريق وضع اليد في النار عن طريق الإحساس بنفس النار. فالمنهج العقلي المنهج المشائي يعتمد على الصور الحصولية على المفاهيم العقلية، بينما المنهج الإشراقي يقول أضع يدي على الحقيقة أشهدها تحضر عندي. مدرسة الحكمة المتعالية لا نذعن بأي مسألة من المسائل إلا إذا حضرت وعاضدها ماذا وأيدها البرهان. إذن تلاحظ أن الفرق بين هذه المدارس في أي جهة في أي لحاظ بأي لحاظ بلحاظ مقام الثبوت والوصول. ولكن عندما تريد أي مدرسة من هذه المدارس الثلاث أن تقدم نتائجها للغير فهنا تتحد المدارس في مقام الإثبات حيث الجميع يعتمد على المنهج العقلي الاستدلالي. أما مدرسة المشاء فواضح حيث أنها تصل عبر المنهج العقلي وأيضا تثبت للغير عبر منهجها البرهاني العقلي. مدرسة الإشراق أيضا كذلك في مقام إثبات النتائج للغير فلا أمامها إلا طريق البرهان والاستدلال العقلي. لهذا من يقرأ حكمة الإشراق يلاحظ بجلاء بوضوح أن نتائجها مقدمة على أساس برهاني على أساس دليل عقلي. كذلك مدرسة الحكمة المتعالية تعتمد على منهج برهاني في مقام تقديم النتائج وإثباتها، إذ لا يمكن لمدرسة الإشراق أن تعتمد على المنهج الإشراقي بالنسبة للغير. إذن فلا سبيل أمامها إلا أن تعتمد المنهج العقلي البرهاني. وهذا معنى ما قلته قبل قليل أن المدرسة الإشراقية تعطي أهمية للمنهج الاستدلالي للمنهج العقلي للمنهج البرهاني، لكن في أي مقام؟ في مقام الإثبات والإيصال لا في مقام الوصول، خلافا للمدرسة العرفانية فهي لا تعتمد على منهج استدلالي لا في مقام الوصول ولا في مقام الإيصال. تريد أن تصل بناء على النظرة العرفانية لا سبيل إلا أن تسلك منهج العرفاء. فلهذا في مقام تقديم نتائج العرفاء إلى الغير حول نظرتهم إلى التوحيد وأقسام التوحيد ومراتب التوحيد لا يقدمون برهانا عقليا، إنما يقدمون ذوقا عرفانيا أسلوبا عرفانيا في مقام الوصول وفي مقام الإيصال، خلافا للمدرسة الإشراقية فهي في مقام وصولها تعتمد على الإشراق والفيض، وأما في مقام إيصالها فتعتمد على المنهج العقلي الاستدلالي البرهاني. لهذا تجد موسوعة السيد العلامة الطباطبائي قدس سره كتاب بداية الحكمة نهاية الحكمة، وإن كان مشرب العلامة منهج العلامة في الفلسفة هو منهج الحكمة المتعالية، ولكن فلسفته في بداية الحكمة ونهاية الحكمة فلسفة مشائية من حيث المنهج، أما من حيث النتائج الحكمة المتعالية. فهو يرى نتائج الحكمة المتعالية ولكن الطريق للوصول إليها اعتمد المنهج المشائي البرهاني، خلافا لصدر المتألهين. صدر المتألهين إذا وقفت على كتاب الحكمة المتعالية الأسفار العقلية تجد فيه الذوق العرفاني موجود، الذوق الإشراقي بالإضافة إلى البرهان، بخلاف كتاب بداية الحكمة ونهاية الحكمة. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، مدرسة الحكمة المتعالية صنفت المسائل الفلسفية إلى أربعة مباحث. البحث الأول: مباحث الأمور العامة للوجود بما هو موجود، يعني ما يصلح أن يكون مقدمة لمبحث التوحيد. عندما نشرع في مباحث التوحيد تلاحظ أننا نحتاج أن نقسم الوجود إلى واجب وإلى ممكن، إلى علة وإلى معلول. المبحث الأول هو بحث يرتبط بما يكون مقدمة للوصول إلى مبحث التوحيد، هذا البحث الأول، وهو البحث عن الأمور العامة لأحكام الوجود. وهذا سير من الخلق إلى الحق، السفر الأول، سفر من الحق، عفوا، من الخلق إلى الحق. البحث الثاني بحث في مسائل التوحيد، فيما يرتبط بصفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وإثبات وجوده. لهذا تجد أننا نشرع في الأمور العامة للوجود، نختم الفلسفة في هذا الكتاب بمبحث التوحيد الذي يرتبط بالأسماء والصفات. وهذا البحث هو سير بالحق في الحق، يعني خاص بالأسماء والصفات المرتبطة بالله تبارك وتعالى، سفر بالحق في الحق. البحث الثالث: ثم ينتقل المسافر، ينتقل السالك بعد ذلك، بعد أن وقف على أسماء الله وصفاته وأذعن بها، ينتقل بعد ذلك للبحث في خلق الله، في أفعاله تبارك وتعالى، من دون أن ينفصل عن الحق، من دون أن يكون هناك حجاب بينه وبين الله تبارك وتعالى. فهو يؤمن بالله ويكون الله حاضرا عنده في كل آن من آناته، في كل لحظة من لحظات سفره هذا. فالسفر الثالث يرتبط، البحث الثالث، بأفعاله تبارك وتعالى، بحث عن أفعاله وعن عوالم الوجود. أفعال الحق يعني عالم الوجود. وهذا البحث هو سفر من الحق، من الأسماء والصفات، إلى الخلق، إلى الحق، إلى أفعاله تبارك وتعالى بالحق، لأنه لم ينقطع عن الله تبارك وتعالى. سفر من الحق إلى الخلق بالحق، هذا السفر الثالث. السفر الرابع، البحث الرابع: ثم ينتقل المسافر بعد ذلك لإثبات المعاد ومباحث النفس. وهذا سفر سير في الخلق بالحق، علاقة الإنسان بالآخرة، علاقة الإنسان بالله تبارك وتعالى. هذه هي المعبر عنها بالأسفار العقلية الأربعة: السفر الأول من الخلق إلى الحق، والسفر الثاني من الخلق إلى، عفوا، بالحق في الحق، والسفر الثالث سفر من الحق إلى الخلق بالحق، والسفر الأخير في الخلق بالحق. هذه هي مباحث الفلسفة التي دونتها مدرسة الحكمة المتعالية. يشرع بعد ذلك في الباب الأول الأحكام العامة للوجود، ويشتمل على محاضرتين: المحاضرة الأولى الأحكام الثبوتية لمفهوم الوجود، المحاضرة الثانية الأحكام الثبوتية لمصداق الوجود. توطئة: بعد التعرف على محور الأبحاث الفلسفية وهو دراسة أحوال الموجود بما هو موجود، يمكننا استعراض أهم الأحكام الكلية للوجود، وذلك بتصنيفها إلى مجموعتين: الأولى الأحكام الثبوتية، والثانية الأحكام السلبية. وتصنيف الأحكام الثبوتية إلى أحكام مفهومية وإلى أحكام مصداقية. بيان ذلك كله يأتي إن شاء الله في درسنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام، بالصلاة على خير الأنام محمد.